أقلام عربية، أهم المقالات وأقوى التحقيقات في الصحف والمجلات، قراءة وتحليلات ونقاشات بأقلام عربية، نظرة على الصحافة العربية مع رزيقة في الإعداد والتقديم وجمال رشدي في الإخراج.
وفي الهندسة الصوتية حمزح. مرحبا بكم. مواضيع كثيرة في المجتمع والثقافة والفن والأدب كتبتها أقلام عربية متميزة تكتشفونها بعد قليل. انضموا إلينا.
قرأت لك في الصحف.
نبدأ جولتنا الصحفية هذا الأسبوع بالتحقيق الثاني الذي نشرته صحيفة الأهرام المصرية السبت الماضي ضمن سلسلة تحقيقات الهروب إلى الضياع، والذي جاء تحت عنوان زواج على ورقة كشكول، حيث سلط فيه عزة السعدني الضوء على ظاهرة الزواج العرفي التي تنتشر بشكل كبير بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية، وقدم حكاية طالب وطالبة لجأ إليه حائرين ضائعين بعد أن تزوجا عرفيا وينتظران مولودا ويريدان حلا عاجلا. كتبت هيفاء حيدر في صحيفة الرأي الأردنية تقول: الكثيرات منا غابت عنهن الأنوثة في غياهب الدقائق والساعات ومرور الأيام، ليصبح الزمن عاملا للتسابق ليس للاحتفال، وإنما لكل الأعباء والمسؤوليات والكم الهائل من الهموم الملقاة على عاتقنا نحن النساء. هو يوم نستعيده في العلاقة مع الشريك والبحث عن الألفة المنشودة والحميمية المفقودة في العلاقات الإنسانية حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. اليوم العالمي للمرأة كان أيضا موضوع مقال في صحيفة الغد التي تناولت تاريخ الاحتفال بهذا اليوم وواقع المرأة الأردنية التي تطالب بتعديل 12 قانونا أبرزها قوانين العمل والأحوال الشخصية والجنسية. تحت عنوان مدمنات كتبت الدكتورة هيا عبد العزيز في صحيفة الرياض: اتساع مساحة التعاطي بين النساء للأسف جزء منه مختبئ تحت وسادة النوم الاجتماعي تارة والخجل الاجتماعي تارة أخرى وغياب الوعي الاجتماعي تارة أخرى، ولكنه كابوس لا بد من اجتثاثه من جذوره، بداية بالاعتراف ثم بالتدخل العلاجي، وليس الاختباء والخوف من المواجهة، لأن الحياة لا تستقيم لمن يختبئ تحت مظلة الهروب من مواجهة أخطائه. وفي عدد الأحد تساءل الدكتور فايز بن عبدالله الشهري: لمن يكتب الكاتب في عصر الإنترنت؟ لنفسه أم عن الناس ولهم؟ أم تراه يمارس هواية قديمة لم يحن دورها بعد لتندثر في عصر التقنية؟ وفي إجابة عن السؤال يؤكد الكاتب أن المعلومة في عصر المعلومات أصبحت بضاعة رقمية تباع وتشترى، بل وترسل مجانا للجماهير ليتلقوها من كل مكان وبكل لغة وفي كل فن، ومن هنا تبدو صورة الكاتب في هذا العصر باهتة الملامح. إذا كنتم من الأزواج المهتمين بمتابعة الدراسات التي تهتم بالحياة الزوجية فلكم الله، ففي كل يوم تخرج علينا دراسة تدحض ما أكدته دراسة أخرى في اليوم السابق. فقد تؤكد دراسة مثلاً أن الشجار بين الأزواج يطيل العمر، بينما تثبت أخرى العكس. وبينما تقول دراسة إن الصمت بين الأزواج يؤدي إلى تدهور الحياة الزوجية، تناقضها أخرى بأن الصمت هو الحل الأمثل لتفادي الخلافات. لقد حولت هذه الدراسات الأزواج إلى فئران تجارب، فأي الدراسات نصدق؟ سؤال طرحته صحيفة القبس الكويتية التي تناولت تناقض الدراسات المتعلقة بالحياة الزوجية. وفي صفحة أخرى أثرت القبس موضوع الخيانة الزوجية كمفهوم أخلاقي، وتساءلت عن تعريف الرجل لمعنى خيانته لزوجته. البعض يرى أن التفكير في نساء أخريات ليس خيانة ما لم يتحول الأمر إلى علاقة جسدية، في حين يرى آخرون أن كل ما يربط الرجل فكريا أو جسديا بامرأة غير زوجته يعتبر خيانة. أثارت وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية حفيظة العاملين في هذا الحقل، إلى جانب مخاوف عبر عنها عاملون في السياسة والثقافة والإنتاج التلفزيوني والإذاعي. وقد تختلف مستويات التحفظ وأنواعها باختلاف مواقع وتوجهات المؤسسات الإعلامية. انطلاقا من هذا، قدمت صحيفة السفير اللبنانية أبرز الملاحظات المتعلقة بوثيقة وزراء الإعلام العرب لتنظيم البث الفضائي. في مقاله المنشور بصحيفة المدى العراقية العولمة بين أنصارها وخصومها، أكد عبد الجبار منديل أن العولمة لها مظاهر متعددة ووجوه كثيرة، فهي عملية إلغاء المسافات بين البشر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من خلال انتقال الأفراد والجماعات ورؤوس الأموال بكثافة عبر الحدود. والعولمة هي هذا التقارب الكبير بين البشر الذي أحدثته الثورة التكنولوجية. إنها سباق لا يرحم، يخسر فيه من يجلس على التل يتفرج ولا يساهم بفعالية ونشاط في الاقتصاد العالمي من أجل التفوق. في مقاله نهاية عصر التلفزيون الذي نشر الاثنين بالصحيفة الشبيبة العمانية، قال عبد الله بن سالم إن هذا العصر هو بداية النهاية للعصر الذهبي للتلفزيون. هذا العصر هو عصر الإنترنت، وما سوى ذلك عصور آيلة للزوال، حالها كحال سابقاتها من العصور التي مرت بها الإنسانية. وعلى ما يبدو أن أقصر هذه العصور هو العصر الرقمي، أو كما يطلق عليه البعض عصر الديجيتال، الذي لم يكتب له الاستمرار طويلا بسبب اكتساح عصر المعلوماتية والإنترنت له. وقد يكون التلفزيون أول المتضررين والمستفيدين من هذا العصر.
قرأت لك في المجلات.
خصصت مجلة الثقافة الأجنبية التي تصدر ببغداد عددها الأخير لموضوع ثقافة العنف، حيث تضمن 12 دراسة مترجمة ومؤلفة، منها دراسة عنوانها بانوراما العنف في إلياذة هوميروس، ودراسة أخرى ترجمها عبد الله راضي حسين بعنوان الترويج لثقافة العنف، تتحدث عن أساليب الترويج من خلال رصد أجهزة الإعلام في المملكة المتحدة، مشيرة إلى الآثار الضارة الناتجة عن مشاهدة مظاهر العنف على الشاشة، ومقترحة وسائل توجيهية عديدة للتخفيف من آثار صور العنف على الأطفال والمراهقين. ويكتب الدكتور فاضل سوداني من كوبنهاجن دراستين في ثقافة العنف، عنوان الأولى العنف وهستيريا الروح المعاصرة في النص الشكسبيري، والثانية فان جوغ رحلة ضوئية باللون والجسد للتطهير من العنف. وتترجم الدكتورة سندس فوزي حواراً عنوانه غضب وعنف في زمن العولمة مع الكاتب من أصول هندية أراغون أبادوري، بالإضافة إلى دراسات ومتابعات مترجمة أخرى. صدر العدد 67 من مجلة العلوم الإنسانية والإبداع اللبنانية كتابات معاصرة مزدوجاً عن شهري فبراير ومارس 2008، وفيه 6 ملفات جديدة. الملف الأول الفلسفة المبدعة خطاباً للحداثة، الملف الثاني نظرية للثقافة مسرح الأيقونة، الملف الثالث بعنوان فلسفة الشعر والإنزياح، الملف الرابع عن المسرح العربي ويومياته، وحوى مواضيع عديدة أحدها لمناد الطيب شخصية المداح من بريخت إلى ولتكاكي. الملف الخامس: المعجمية العربية، المصطلح وتفكيك المرجع. ونقرأ فيه: المصطلح في النقد الروائي، الترجمة المغلوطة. أما الملف السادس فجاء بعنوان: القصة التونسية الآن. سؤال جديد قديم يطرح نفسه بعد كل نتائج سلبية تحققها المرأة في أي انتخابات تجري في الوطن العربي. ففي سلطنة عمان لم تنجح أي امرأة في الوصول إلى عضوية مجلس الشورى، مع أنها في الدورة السابقة حصلت على مقعدين. وفي البحرين لم تنجح سوى امرأة واحدة، وهو ما حدث في الأردن والكويت والإمارات ودول أخرى. فأين الخلل؟ هل هو في المرشحة؟ أم في جماعة الناخبات؟ أم في التشريعات؟ أم في طبيعة الحياة الديمقراطية في البلاد العربية؟ أم في تقاليد مجتمعاتنا الذكورية؟ تساؤلات طرحتها مجلة سيدتي في 6 عواصم عربية، وأخذت الإجابات من المرشحات الخاسرات وبعض الفائزات والمحللين الاجتماعيين والسياسيين. في عددها الخامس قدمت مجلة الدوحة مجموعة من الدراسات والمقالات والمتابعات الأدبية، حيث كتب مدير تحريرها عن رحيل رجاء النقاش الذي ترأس تحرير المجلة قبل أن تتوقف عن الصدور في منتصف الثمانينيات. وكتب الدكتور محمد عبد الرحيم كفود عن حق الاختلاف بين صدى الواقع وطموحات المستقبل. وكتب الدكتور نبيل علي الفجوة العميقة، إشكالية القراءة وتكتيكاتها في عصر المعلومات. وقدم كمال الرياح قراءة في رواية حارسة الظلال لوسين الأعرج. وكتب الدكتور حاتم السكر من العراق قدر الشعر أن يكون نخبويا. وفي العدد ملف هام بعنوان أدب الحنين إلى الأندلس. تحت عنوان جبران خليل جبران أيقونة الغرب، كتبت رشا عامر في مجلة الأهرام العربية المصرية عن الاحتفال بمرور 125 عاماً على ميلاد جبران خليل جبران، الشاعر والرسام والكاتب اللبناني الكبير في عدة مدن وعواصم عالمية. كما تطرقت إلى حياة الراحل وأفكاره وعشقه للرسم والموسيقى وأحزانه وشعريته وكتاباته. وتساءلت رشا عامر في الأخير: هل جبران هو حقاً ابن الثقافة العربية؟ وإذا كان كذلك أين هو؟ أعتقد أنكم تشاطرون للرأي إذا قلت إن جبران خليل جبران هو ابن الإنسانية. في العدد نفسه كتب المعتصم بالله حمدي عن البرامج النسائية التي تقدمها الفضائيات العربية، ووصفها بأنها مستنسخة من برامج غربية، وحقق في أهمية هذه النوعية من البرامج وتأثيرها على حياة المرأة العربية. المذيعات اللائي يقدمن هذه البرامج يؤكدن أهميتها وقدرتها على التعبير عن مشاكل وهموم المرأة العربية. وأستاذ الإعلام صفوة العالم يؤكد أهمية إعادة تصحيح مسار برامج المرأة في التلفزيونات العربية بعد أن اكتفت فقط باستنساخ الأفكار الغربية التي لا تتناسب مع تقاليدنا الشرقية، وهو ما أصاب المشاهدة بالصدمة من جرأة تلك الموضوعات والأفكار.
صفحات للنقاش.
مرحبا بكم من جديد. أحدث ظهور الإنترنت ثورة في جميع المجالات، ومن ضمنها المجال الثقافي، حيث ظهرت مجموعة من المجلات الثقافية الإلكترونية التي تعنى بنشر الثقافة والفكر والفن والإبداع. في مقابل ذلك، ما تزال المجلات الثقافية الورقية تؤدي دورها ووظيفتها بنفس الوتيرة. لكن هل يمكن أن يكون لظهور الرقمي تأثير في الورقي مستقبلاً، أم سيبقى هناك تكامل بين الرقمي والورقي؟ هذا سؤال وأسئلة أخرى طرحتها مجلة الرافد الإماراتية على مدراء مجموعة من المجلات الثقافية العربية الرائدة على النت، فاختلفت الآراء والمواقف ووجهات النظر. التحقيق جاء تحت عنوان: هل سيشكل الإعلام الثقافي الإلكتروني بديلاً للإعلام الثقافي الورقي؟ ووقعه الكاتب هشام حرك. لمناقشة موضوع الإعلام الثقافي الإلكتروني تحضر معي بالأستوديو مهندسة الكمبيوتر والشاعر الشاب لميس سعيدي. مرحبا بك.
مرحبا بك.
هل نسيت حقيبتك ككل مرة؟
نعم، أنساها دائما لأجد أشياء أجمل
إن شاء الله. لميس سعيدي، تعاملت مع الورق وتعاملت مع الآلة.
نعم.
أي الكمبيوتر.
نعم.
أيهما الأقرب إليك؟
الأقرب إلي نوعية التعامل، أو الأقرب إلي النص، الأقرب إلي المعلومة والحياة. يبقى الكمبيوتر مجرد وسيلة والورقة مجرد وسيلة. المهم ماذا يكتب على الورقة وماذا يحمل الكمبيوتر من معلومات.
هل وجدت فيه متنفسا أكبر؟
الانترنت فضاء جديد، ولكنه في الأخير يعكس الواقع ويعكس ما يوجد على الأرض. يعني رواد الانترنت من كتاب وقراء ليسوا كائنات تأتينا من الفضاء، هما في الأخير البشر العاديين. فلكنه فضاء أرحب، فيه قدر واسع من الحرية وعدم، بعيد عن السيطرة، بعيد عن الأبوة الكاذبة، بعيد عن، فهو يفتح متنفس
مجالات
أكبر.
أوسع. ولكن أليس الورق أكثر حميمية من الكمبيوتر للقارئ وللكاتب معا؟
هي وجهات نظر، وهي يعني كل واحد إحساسه بالأشياء يعني تختلف، إحساس الناس بالأشياء يختلف من إنسان إلى آخر. لكن الكمبيوتر طبعا، الإنسان الذي دائما عاشر الورق، فتبقى الورقة بالنسبة إليه والقلم أكثر حميمية، أكثر قرب، أكثر دفئا. لكن يجب أن نعترف بأن هناك جيل جديد يعني فتح عينيه على الكمبيوتر، على الكيبورد، على وسائل جديدة، وأيضا خلق معها نوع من الحميمية الجديدة، وهي أيضا تشكل إليه حميمية. فكل يعني هذه تختلف من شخص إلى آخر.
هذا كلام مهندسة الكمبيوتر أم الشاعرة؟
الاثنين، يعني لا يوجد فرق. المهندسة الكمبيوتر هي الشاعرة، والشاعرة هي مهندسة الكمبيوتر، فلا يوجد أبدا فرق بين الاثنين.
ربما هذا دراستك لهندسة الكمبيوتر ساعدتك أكثر في اقتحام مجال الكتابة في الصحف والمجلات الإلكترونية، ليس كذلك؟
سأخبرك بشيء. حين كنت أزاول دراستي في الكمبيوتر، كنت أستعمل الإنترنت بكثرة، لكن في مجال البحث العلمي وفي مجال الدراسة، دراسة الكمبيوتر البحثة، ولم أكن أعرف بوجود المنتديات الأدبية والثقافية، وهذه يمكن تبدو مفارقة. وكانت كل علاقتي بالثقافة هي علاقة ورقية بحتة، وعلاقة مع الكتب، وعلاقة مع الورقة حتى في الكتابة بعد. لكن حين فكرت في اقتحام عالم النشر، إذا صح التعبير، بالصدفة أو ربما هو قدر الكمبيوتر، يعني قدر الرقمي الذي بدأ من دراسة الكمبيوتر، هو الذي قادني إلى النشر الإلكتروني. ووجدت فيه يعني فرصة جميلة جدا للتواصل مع المثقفين أولا، ثم مع القراء، ومساحة أوسع للانتشار،
للبوح، للكتابة.
لا، هو النشر الإلكتروني أو فكرة النشر بحد ذاتها لا تشجع على الكتابة. يعني الكتابة موجودة قبل النشر، يعني النشر هي مرحلة ثانية للكتابة،
تشجع على التواصل،
لكن
ربما
هي تشجع على التواصل. لأني دائما أقول أن الثقافة هو يعني هي في بالدرجة الأولى فعل تواصل، تواصل بين المثقفين أولا، لأنه هذا أيضا تشكل مشكلة.
أن
يعني
تقرأ للآخر، أن تستمع إلى
طبعا نقدي. طبعا، وأن يعني تطلع على النصوص الجديدة، على التجارب الجديدة، تتعرف على ناس.
نعم.
يعني بأراء ووجهات مختلفة وأفاق جديدة، وأيضا تواصل مع القارئ. لكن الكتابة هي تأتي أولا، ثم تأتي فكرة النشر. يعني
جميل. لميس، ما هو تقييمك لواقع الإعلام الثقافي العربي بشكل عام، ما في الورق والإلكتروني، كيف تقيمينه؟
ربما يكون هذا السؤال أكبر مني قليلا، أو أنا لأني يعني من الصعب أن أقيم واقع بكل هذه الصحف،
يعني ما طلعت عليه من عناوين ثقافية عربية.
إذا نتكلم على المجال الثقافي ورقيا، إذا تكلمنا مثلا عن الجانب الورقي، يعني يبقى غير متاح بالدرجة المطلوبة أول شيء. يعني وأيضا من حيث الكم أو من حيث النوع، ومن حيث أيضا سياسات ثقافية. يعني ليس مهما فقط أن توجد مجلة ثقافية أو ملحق ثقافي أو صفحة ثقافية، المهم أولا السياسة الثقافية التي وراء، أو الفكرة أو الهدف الذي من أجله أسست هذه الصفحة الثقافية وهذا الملحق الثقافي. للأسف نجد الكثير من الملاحق الثقافية والصفحات الثقافية والعناوين الثقافية،
عناوين كثيرة
بدون هدف، بدون رؤية ثقافية، بدون يعني كل صحيح. كل التجارب المهمة التي أنشأت مثلا مجلة شعر أو مجلة التجارب أو مجلة الآداب إلى آخره، يعني التجارب الثقافية الكبرى أو حتى مثلا كتاب المهجر إلى آخره، كان وراءها رؤية ثقافية ومشروع ثقافي وإبداعي. المشكلة الآن أننا نفتقد لهذا المشروع، يعني نادرا ما نجد فعلا مجلة أو ملحق أو حتى موقع إلكتروني ينطلق من هذا المشروع لكي يصل إلى نتائج ترضي المثقف والشاعر والمبدع وأيضا القارئ. فيعني وأيضا أرى أن الواقع الإعلامي الثقافي هو أيضا يعكس واقعنا العربي ككل.
أكيد.
يعني لا نستطيع أن يعني
من
الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمر بمشاكل والواقع الثقافي يكون بصحة
أكيد.
جيدة، يعني
فهو لن يكون بمعزل عن حياتنا،
فهو أيضا أحيانا يعكس هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ككل. لكنه رغم كل شيء يعني دائما نجد تطور، دائما نجد أفكار جديدة، دائما نجد
في
إيمان،
محاولات جادة، في مجلات رائدة واستمرت طويلا
طبعا، ودائما نجد إيمان بالفعل الثقافي، وهذا أهم وأجمل شيء. دائما هناك إيمان بالإبداع والشعر إلى آخره، فهناك يعني جوانب مشجعة. يعني
طيب ماذا عن الإعلام الثقافي الإلكتروني؟ ما الذي حققه؟ ما الذي أضافه؟
الإعلام الثقافي الإلكتروني أولا يعني هو موجود منذ فترة، يعني صحيح أن الآن نتحدث عليه عنه يعني بكثرة وهذا شيء جميل وإيجابي، ولكن هو موجود منذ فترة غير بسيطة. وهو يعني أول شيء حقق تواصل، دائما نرجع إلى هذه النقطة، وأول يعني تواصل بين المثقفين أنفسهم، يعني
وبين المثقف والقارئ.
قبل أن نصل بين المثقف والقارئ، نحن عندنا مشكلة أولا، يعني مثلا الشاعر في الجزائر يمكن لا يعرف الشاعر في بيروت أو في جدة أو صحيح. في أو حتى في المغرب أو وأيضا في أمريكا أو يعني في العالم كله،
قطيعة ثقافية،
في قطيعة ثقافية، وربما المثقف في الجزائر العاصمة لا يعرف المثقف في مدينة جزائرية أخرى. فأولا هناك يعني قطيعة بين المثقفين، وهذه القطيعة خطيرة جدا، لأن إذا لا نطلع على التجارب الإبداعية الجديدة ولا نطلع على التجارب النقدية الجديدة، هناك مشكلة، يعني لا نستطيع أن نتطور، لأن الإنسان لا يتطور
إلا بالتفاعل
مع الآخرين. وأيضا حقق أيضا تواصل مع قراء، يعني رغم كل شيء هناك قراء ورواد كثر للإنترنت، وأيضا فتح مجال للحرية ومجال لاكتشاف
ظهور أقلام جديدة، أيضا
التعرف على أقلام جديدة، لأن الأقلام الجديدة دائما موجودة، لكن الكثير منها للأسف يكتب في الظل، يعني عنده ورقته وقلمه ويكتب ويمارس هذا الفعل النبيل جدا، ولكن في الظل وفي العتمة. الانترنت منح هذا الفرصة لاكتشاف أصوات جديدة وتجارب رائعة. أنا أحيانا بالصدفة أكتشف نصوص رائعة لتجارب لم أكن أسمع عنها من قبل،
ربما أيضا لميس سهولة النشر، أيضا
طبعا سهولة النشر وعدم وجود هذه الوصاية،
الرقابة على النص،
الرقابة طبعا الرقابة فيها يعني أنواع وموضوع شائك، وأيضا الوصاية المفروضة الآن. يعني مثلا عندنا فكرة أن الكاتب لكي ينشر يجب أن يكون عنده 50 سنة أو 60 سنة لكي يصبح كاتبا أو شاعرا معترف به. الانترنت فتح الفضاء أمام الجميع، فأي إنسان، النص هو الذي يفرض نفسه والنص هو الذي يتحدث عن نفسه، ليس اسم الكاتب أو يعني شهر بل النص، يعني هذا هو أهم شيء يمنحه الإنترنت الآن.
في الجزائر باعتقادك هل خطونا خطوات ثابتة في مجال النشر الرقمي؟
للأسف لازلنا متأخرين جدا، يعني مقارنة بالدول العربية الأخرى لحد الآن لا يوجد موقع إلكتروني جزائري عنده موقعه في الإنترنت ويجذب كتاب ومثقفين جزائريين. وأنا أرى الكثير من الأقلام الجزائرية وأنا منهم يعني ننشر في المواقع التي ننشر فيها يعني كلها غير جزائرية. فللأسف يعني من حيث وجود المواقع أصلا، وأيضا هناك أيضا كثير من الكتاب والأقلام الجزائرية لم يعني
مترددة، لا يزال في مهده، لا يزال مترددة حديث الولادة،
لا مترددة حتى في اقتحام عالم الإنترنت والنشر، مع أنه الجميع اقتحم هذا العالم. يعني حتى لم يعد حتى يعني مسألة للنقاش، الآن النشر الإلكتروني وحتى يعني كتاب مكرسين وكتاب كبار ينشرون الآن في الإنترنت. المثقف صحيح. الجزائري أو الكاتب الجزائري لا يزال متردد بالنسبة لهذه النقطة،
يخافوا من الكمبيوتر
ربما، مع أنه يعني طيب جدا الكمبيوتر
هذا ما تقوله لميس سعيد. نعم
يعني غير مؤذي أبدا
عن ابنها المدلل الكمبيوتر.
كائن لطيف جدا وصبور جدا
لكنه قد يخدعنا أحيانا ويتوقف فجأة فلا نملك إلا الورق والقلم وهذا أفلج.
طبعا يعني العودة إلى الأصل مهمة جدا على كل الأحوال. يعني
نعود بعد قليل. أعود إلى هذا الحوار الجميل الذي يجمعني بالشاعرة لميس سعيدي. لميس، ما هي العوائق والتحديات التي تواجه الصحافة الإلكترونية؟
من وجهة نظري أول عائق، هناك العائق المادي أولا،
هل يتطلب إنشاؤها إمكانيات مالية ضخمة؟
ليست إمكانيات ضخمة ولكن تطلب إمكانيات مادية يعني. يعني هذا مشكل يعني، حتى ليس فقط لإيجاد الموقع لكن حتى لشكل الموقع، لكي يكون شكله جميل وجيد يعني مريح، ولكي يستعمل فيه تقنيات يعني أكثر تطورا، يجب أن يكون هناك يعني وسائل مادية أو إمكانيات مادية لإنشاء هذا الموقع. أظن أنه هذا أهم يعني أهم مشكل. وأيضا الكثرة والانتشار، يعني انتشار المواقع وكثرتها بشكل يعني مهول
رهيب،
يفرض على صاحب الموقع التميز، وهذا شيء إيجابي وليس شيء سلبي وليس عائقا. ولكن أي صاحب موقع أو أي إنسان عنده مشروع لتكوين يعني فضاء إلكتروني للنشر عليه أن يأخذ بعين الاعتبار هذا العامل المهم جدا، لأن الآن المواقع الثقافية والأدبية يعني هناك ملايين ربما، لكن كيف يصبح هذا الموقع أو هذا الفضاء مميز
وناجحا
ويجتذب القراء وأيضا المثقفين والكتاب المميزين. ويعني هذه تحديات يعني تقف أمام
النشر القائمين على النشر الإلكتروني.
وهذا شيء إيجابي لأنه يفرض التميز، عليك أن تكون متميزا لكي تنجح، وهذا شيء جيد يعني. أنا أرى أنه شيء
صنع التميز هو التحدي.
طبعا
لميس، ما الذي يميز هذه الصحف والمجلات الثقافية الإلكترونية، وهي طبعا كثيرة كما ذكرنا من قبل، خاصة طبعا التي تعنى بالثقافة والفكر والإبداع؟
أول شيء وصولها إلى عدد كبير من القراء، يعني الآن حتى ولو
أنا أتحدث عن المضمون. ما يقدم من مضمون ومن محتوى داخل هذه المجلات، كيف ترين؟ هل يختلف عما يقدم في المجلات الورقية مثلا؟
إذا تكلمنا على طبعا أنا سأتكلم على المواقع التي أعتبرها جيدة ومتميزة جدا. أولا عدم وجود نفس الأقلام القديمة المكرسة التي يعني حفظنا تجاربها الإبداعية، وحتى بعضها لا ما يعد يقدم جديدا أصلا، والتي دائما نجدها أحيانا في المجلات الورقية أو في الصحف الورقية
أصبح يكرر نفسه.
في المجال الإلكتروني دائما نجد، لأن القائمين على هذه المجلات يهتمون بكل التجارب، يعني لا يهتمون فقط
ربما منفتحين أكثر على الآخر،
منفتحين على كل التجارب. المهم أن يكون النص جيد أو النص مميز، النص فيه إبداع، فيه شيء جديد، حتى ولو لم يكن هذا الشاعر. يعني أنا
بغض النظر عن كاتب،
يعني مريت بهذه التجربة يعني في مواقع مهمة جدا نشرت فيها لأول مرة، لم يكن قد سمع بي أحد، لكن النص فرض نفسه ونشر لي، وثم يعني طبعا فتح هذا النشر فتح لي أفاق جديدة ومجالات جديدة. فهو الاهتمام بالنص الجيد، فدائما نكتشف تجارب جديدة. يعني الثقافة إذا لم يكن فيها جديدا يعني تختنق، الإبداع إذا لم يكن فيه جديد يختنق. فدائما نكتشف
هو إذا كان الهواء رديئا.
نعم يعني
وملوثا
والهواء يتلوث، والهواء الثقافي دائما يتلوث بالقديم والمستهلك. هنا دائما مجال واسع للاكتشاف. أنا دائما كما أقول دائما أكتشف أقلام لم أسمع عنها، لكن أكتشف نصوص رائعة، وهذا أهم شيء. وفي هذا النقطة يعني يبقى النشر الإلكتروني متميز إلى حد بعيد، الأقلام الجديدة والمتميزة، لأن هناك دائما إبداع يعني الحمد لله.
لكن ليس كله جيدا، فيه الرديء وفيه
هذا شيء
الجيد.
طبيعي، لأنه المجال طبعا كما ذكرت المواقع المتميزة لا تنشر أي شيء، والمواقع والمجلات المتميزة
ألا يسمح هذا بالعبث؟ يعني أيا كان يكتب وأيا كان ينشر
كما قلت المواقع المتميزة لا تنشر أي شيء، هذا معروف في الأوساط الثقافية الإلكترونية. لكن حتى لو قلنا أن الإنترنت يفتح المجال لكل من هب ودب للكتابة، أنا دائما أقول أن تصبح الكتابة شيء مشاع ومتاح وشيء شائع بهذه الطريقة شيء إيجابي، يعني لأن الكتابة لا تقتل أحد ولا تضر أحد ويبقى فعل حضاري. ودائما أقول أيضا أن التراكم هو الذي يصنع التجربة، لأن الآن نحتاج إلى تراكم.
لكن هناك كتابات عفوا لا ترتقي بالذوق العام،
لنترك القارئ يحكم. لماذا دائما نحكم على قارئنا العربي بالقصور الفكري والذهني والثقافي؟ لندع المجال لهذا النص لكي يثبت نفسه، إذا هو قوي ويستحق أن يعيش سيعيش، إذا كان رديء سيموت.
يميز بين الغث والسمين.
نعم، هذا جميل. لهذا دائما أقول أن هذا الاتساع في مساحة النشر وهذا الكم الهائل يفرض علينا التميز، لأن إذا كانت الدائرة محدودة والدائرة معروفة فلا يوجد تحدي جديد. لكن هذا الكم الهائل من الأقلام يفرض على القلم الواعي اللي عنده فعلا ضمير إبداعي أن يتميز، وفي نفس الوقت يعطي مساحة لمعرفة التجارب وللتراكم. لأن نحتاج إلى تراكم. مثلا الآن قصيدة النثر، إذا لم يكن عندنا تراكم في التجارب لا نستطيع أن نتكلم عن قصيدة نثر عربية بتجربة أو تجربتين، لكن إذا كان عندنا كم كبير من التجارب الذي يشكل التراكم نستطيع أن نتكلم عن تجربة قصيدة نثر عربية.
الحقيقة هناك الكثير، يعني يقال الكثير عن قصيدة النثر العربية
لكن
حاليا،
هامش
التي ربما خرجت عن شكلها، ولكن ليس هذا
موضوعنا. لكن هي مثلا يعني قوس أفتحه، التراكم هو الذي يفتح لنا المجال لكي نحترف أولا بالتجربة ثم ننقدها ونقول ما عليها وما لها إلى آخره. يعني
صحيح.
فأنا بالعكس أنا أرى أن هذا شيء إيجابي، يعني هي
لا تضيق الخناقة على المبدعين.
لا أبدا أبدا. طيب. يعني المبدع اللي عنده وعي سيكتب بوعي، سواء كان المجال في الإنترنت أو المجال ورقي.
برأيك لميس، هل يهدد الإلكتروني الورقي وينذر بنهايته؟ هل العلاقة بينهما تنافسية أم تكاملية؟
بصراحة أنا من وجهة نظري أن هذا الجدل أو هذا السؤال لم يعد له معنى الآن. أولا علينا أن نعرف أن الأهم هو النص. الورق كما قلت في أول حوار أو الإنترنت هو مجرد وسيلة، والإنترنت الآن جاء كوسيلة تكنولوجية جديدة مثل ما جاءت الهاتف النقال والتلفزيون وكل التطور التكنولوجي.
الوسائط الإلكترونية
هذه
الحديثة.
مثلا الوسائط الإلكترونية الحديثة هي لا تغير، يعني لا تخلق شيء جديد بقدر ما هي تساعد على تحسين ما هو قائم. يعني كل شيء جديد يخترعه الإنسان لكي يحسن ويرتقي بحياته. نفس الشيء بالنسبة للإنتاج الإلكتروني أو النشر الإلكتروني، هو موجود لكي يحسن أو يرتقي بهذه بالنشر، بعملية النشر، بعملية القراءة، بعملية التواصل. ومن هذا المنطلق علينا أن نستفيد منه من هذه النقطة.
هل تفوق على الورق بما يقدمه للقارئ؟
لا نستطيع أن نحكم الآن. يعني هو خلينا يعني بعد فترة سنحكم على هذا. لكن هو هو وسيلة جديدة ووسيلة تصل إلى أكبر عدد من القراء، فعلينا أن نشجعها لكي من باب أو من منطلق تشجيعنا للنشر والتواصل الثقافي الصحي. لكن النص يبقى النص، سواء كان على الورق أو على الإنترنت. يعني
طيب، هل استوعب المثقفون العرب وتجاوبوا مع هذه المنابر الثقافية الإلكترونية؟
بعض منهم تجاوب بشكل واعي جدا وبشكل حضاري جدا، ولكن البعض منهم لم يتجاوب. طبعا البعض لازال متخوف حتى من استعمال الكمبيوتر، البعض أيضا ينشر بأسماء مستعارة، البعض ينشر بأسماء مستعارة ويقلل من قيمة هذه الوسيلة، وهذه ظاهرة يعني طريفة جدا. البعض يعني، ولكن هذا يعني يعكس ممارسات هؤلاء المثقفين على الواقع. يعني المثقف الواعي الذي يعترف بأهمية النشر الورقي هو
ما زلنا نتعامل مع الكمبيوتر بشيء من التحفظ.
نعم، كأنه
دخيل على ثقافتنا
يعني دائما. لكن هناك الكثير من المثقفين العرب الكبار وأيضا الواعين جدا الذين يتعاملون مع هذه الوسيلة بالكثير من يعني الاهتمام.
بالنسبة للجمهور، هل تفاعل مع هذا النوع المستحدث من الإعلام؟ ألا تعتقدين أن الإعلام الإلكتروني سيشجع على عدم القراءة، خاصة أن العربي أصلا لا يقرأ؟
هو صحيح أن العربي حاليا أصلا لا يقرأ، بالعكس أرى أن ربما هذا الفضاء الإلكتروني سيشجع الناس على القراءة. يعني الناس الذين يذهبون على الإنترنت ماذا يفعلون؟ ألا يقرؤون؟ هم يقرؤون في الأخير. الإنسان الذي يقرأ الجريدة على الإنترنت هو يقرأ، فهو بالعكس يعني يشجع على القراءة.
لكن قراءة كتاب غير لكن قراءة هي نفس موقع.
لكن هذا هو الفرق الذي نجهله نحن عن الإنترنت. المعلومة الموجودة على الإنترنت هي نفسها المعلومة الموجودة على الكتاب، فقط الشكل يختلف. يعني في الإنترنت ممكن أن أقرأ كتاب، ممكن أن أقرأ مقال في صحيفة مهمة، ممكن أن أقرأ قصيدة شعر، ممكن أن أقرأ، فهي قراءة في الأخير. وعلى فكرة يعني معظم القراء قراء الإنترنت، لأن التعامل مع الشاشة الكمبيوتر مزعجة للعين،
متعبة
للعين. فمعظمهم يعني بكبسة زر يطبعونها، ثم تتحول المعلومة من إلكترونية إلى ورقية. يعني المعلومة هي المعلومة والقراءة هي القراءة. أنا بالعكس أرى أنه هو يتيح القراءة، لأنه يتيح المادة التي نقرأها بطريقة أوسع وبطريقة أسهل. بالعكس أنا
في الأخير لميس سعيدي، كيف ترين كمهندسة كمبيوتر وشاعرة ومثقفة مستقبل الإعلام الثقافي الإلكتروني، وهل سيختفي الورقي في غضون السنوات القليلة المقبلة؟
لا أعرف إن كان سيختفي الورقي. كما ذكرت لك الآن، يعني أنا حتى لما أقرأ مقالة أو قصيدة شعر أو كتاب يعني في الإنترنت، عادة ما أطبعه لكي أقرأه على الورق، فالورق سيبقى مهم على الأقل لأسباب طبية. لكن لا أرى، يعني لا أستطيع أن أجزم إذا كان الورق سيختفي، يعني لا أعتقد ذلك. ولكن الإعلام الإلكتروني سيتطور بطريقة مفيدة جدا، وأرجو أن تكون تخدم الثقافة والإبداع في الأخير، وهذا ما أمله وهذا ما أراه. أيضا أرى أنه في يعني في طور التميز من يوم إلى آخر.
قبل أن ترحلي ماذا تقولين؟
كونوا بمحبة دائما، وأحبوا الحياة
وأحبوا الكمبيوتر
وأحبوا الكمبيوتر.
لا تحبوا ستغضب
فعلا. لا 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 فعلا، يعني كائن لطيف جدا ومفيد جدا، يعني شيء جميل أن نقيم علاقة جيدة مع
يقول
هذا
جمال. هل نظمت قصيدة في الكمبيوتر؟
لا لم.
مستقبلا ربما إن شاء الله، لما لا. لميس سعيدي، مهندسة الكمبيوتر والشاعرة الواعدة، شكرا جزيلا لك على الحضور.
أنا التي أشكرك سيدتي،
ولكن في المرة القادمة لا تنسي حقيبتك واحضريها، فأنا أود أن أعرف ما فيها.
أوكي.
شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. انتظرونا الأسبوع المقبل بمشيئة الخالق. دمتم بخير وليلتكم هادئة.